قلنا أن هنالك إشكالين على الماتين، على السيد الماتين، فيما إذا اشترط المستأجر على الأجير أنه إن خالف مقتضى الإجارة ولم يوصله في الوقت المعين ينقص من الأجرة كذا مقدار. الإشكال الأول أنه لماذا افترض أن هذا لا بد وأن يرجع إما إلى الإجارة لكلتا الحصتين، كل منهما بأجرة غير الأخرى، والترديد بين الإجارتين الموجب للبطلان، وما إذا كانت الإجارة إجارة للحصة الخاصة ويكون هذا الشرط شرطا لهذا الإيجار الذي مورده خصوص الإيصال في ذلك الوقت، مع أنه يعقل أن يكون الإيجار مورده ومتعلقه طبيعي الإيجار، طبيعي الإيصال، جامع الإيصال، ذات الإيصال، ويشترط أن يوصله في الوقت المعين، فإذا لم يوصله ينقص من الإيجار كذا مقدار. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني أن القسم الثاني الذي ذكره وحكم بصحته وبنفوذ الشرط بعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا قد حكم فيه سابقا بالبطلان، وكيف هنا يحكم بالصحة والشرط في ضمن العقد الذي يكون فاسدا في ضمن الإيجار الفاسد، كيف يمكن أن يكون صحيحا؟ أما الإشكال الأول، قلنا أنه يندفع إذا بنينا على أن هذا الشق الذي جعلناه شقا ثالثا، وهو أن يكون مورد الإيجار ذات الإيصال، جامع الإيصال، ويشترط عليه أن يوصله في الوقت المعين وإلا نقص كذا مقدار من الأجرة، قلنا أن هذا في نفسه غير معقول، فيه تهافت وتناقض بين الشرط وبين العقد، إذ لو فرض أن المتعاقدين قد جعلا الأجرة بإزاء جامع الإيصال، فالجامع يتحقق بحسب الفرض حتى ضمن الحصة الفاقدة للخصوصية، فكيف يفترض أنه في تلك الحالة لا يستحق تمام الإيجار؟ هذا خلف جعل الإيجار في قبال جعل تمام الأجرة في قبال ذات الإيصال، هذا معناه أن تمام الأجرة ليس في قبال جامع الإيصال، وأنما تمام الأجرة في قبال الإيصال الخاص، حتى لو صيغ ذلك صياغة الشرط، فإن هذا معناه جدا ولبا أنه هنا الأجرة ليس في قبال ذات الإيصال، وإنما في قبال الإيصال الخاص والأجرة الأقل في قبال ذات الإيصال، فيرجع إلى الترديد أو إلى القسم القادم. أما فرض أن الأجرة تمام الأجرة بإزاء الإيصال، ومع ذلك يشترط أنه إذا لم يوصله في الوقت المعين نقص من الإيجار شيء كذا مقدار، هذا بحسب الحقيقة تهافت. وإن شئتم قلتم أن العاقد متقوم بشخص المعوضين، فأي تغيير لأحد العوضين يكون تغييرا للعقد وللإيجار لا محالة. هنا هذا الشرط إذا أراد أن يغير العوض من تمام الأجرة إلى نصف الأجرة أو إلى أكثر أو أقل، لكن أقل من تمام الأجرة، معناه أن العوض تغير، فالمعاوضة تبدلت وتغيرت. إذن فلا فرق، وقلنا أن هذا لا يقاس بسائر الأمور ومقتضيات العقد التي قد ترفع، إطلاق العقد ترفع بالشرط، لأن العقد لا يتقوم هناك، والمعاوضة لا تتبدل وتتغير بتغير تلك الأحكام، فيمكن نفيها بالشرط كالخيار مثلا، يرفع الخيار بالشرط أو اللزوم. يجعل يرفع اللزوم ويجعل الخيار بالشرط ونحو ذلك. بخلاف العوضين، تبديل أحد العوضين يساوق تبدل العقد، وأن هذا إيجار آخر لأن عوضه تبدل. هذا أيضا بيان آخر. كلا البيانين روحهما واحد، أنه هنا حينما يجعل أجرة معينة بإزاء الجامع ذات الإيصال لا معنى لأن ينقص منه بالشرط حينئذ، إلا أن يرجع إلى الترديد، وأن هناك حصتين بإزاء كل من الحصتين توجد إجارة خاصة، حصة مقيدة بالوقت الخاص وحصة غير مقفاقدة لتلك الخصوصيات، فيكون هذا الشرط منافيا ومناقضا مع أصل العقد بحسب الحقيقة، بحيث لا يتأتى مثل هذا إلا بالرجوع إلى عقدين، يعني إلى إيجار بين حصتين بالنحو الذي أشير إليه أو بنحو سوف يأتي، من دون فرق بين أن يكون الشرط نقص الأجرة أو انتفاء الأجرة على تقدير عدم تحقق الخصوصية. المشهور أو بعض الأعلام كأنهم تصوروا أن هذا الشرط لو كان شرط عدم الأجرة أصلا هذا مناقض وتهافت مع الإيجار، لكن إذا كان الشرط نقص الأجر بعضا لا كلا على تقدير مثلا المخالف للشرط هذا لا يكون مخالفة ومناقضا للعقد. نحن لا نجد فرقا بينهما، كما أن شرط عدم الأجر يكون مناقضا مع الإيجار، كذلك تبديل الأجر وأنه على التقدير الآخر يكون الأجر أقل، هذا معناه أن الأجرة تمام الأجرة لم تكن في قبال ذات الإيصال وفي قبال ذات جامع الإيصال، إذن فيكون أيضا مناقضا ومتهافتا. لا فرق بينهما، بين أن يكون الشرط نقص الأجرة بعضا أو نقص الأجرة كلا، كلاهما على حد واحد. وبهذا يظهر أنه لا يمكن هذا الشق الثالث في نفسه باطل وتناقض، ولبن يرجع لابد وأن يرجع إلى جعل الأجرة بإزاء الحصة المشروطة بالخصوصية الخاصة الأجرة الأكثر، يعني تمام الأجرة، وجعل الأجرة في قبال الحصة الفاقدة للخصوصية الأجرة الأقل. وهذا هو الترديد الذي يقوله السيد الماتن قدس سره، أو يرجع إلى الشق الثاني الذي سوف نشرحه. هذا دفع الإشكال الأول. دفع الإشكال الثاني هو أنه قالوا إذا كان متعلق الإجارة خصوص الحصة الخاصة المشروطة بالوقت كالزيارة في النصف من شعبان مثلا، هنا هذا إذا لم يحققه قد حكم السيد الماتن ببطلانه فيما سبق، لأنه مأخوذ القيد بنحو الخصوصية بنحو القيدية، فحينما لا يتحقق هذا المقيد فالإجارة باطلة عنده، فكيف يحكم بالصحة بل ويحكم بنفوذ الشر، وهو أنه يستحق الأجرة الناقصة إذا لم يحقق الإيصال في ذلك الوقت، هذا تناقض منه مع ذلك المبنى. إذا بطلت الإجارة كيف يمكن أن يكون الشرط مصححا وموجبا ونافذا ومشمولا لعموم أفو العقود، لعموم المؤمنون عند شروطهم، عموم المؤمنون عند شروطهم يشمل الشرط في ضمن العقد الصحيح لا العقد الفاسد. هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال جوابه يظهر ببيان أن هذا الشرط حقيقته يرجع عرفا وعقلائيا بعد أن جعل تمام الأجرة بإزاء العمل الخاص، تمام الأجرة جعل بعقد الإجارة بإزاء العمل الخاص، والإجارة إجارة واحدة لا أنه إجارتان بنحو الترديد بين الحصتين، وإلا رجعنا إلى الشق الأول في كلام الماتن. حينما تكون الإجارة إجارة واحدة على الحصة الخاصة، مرجع هذا الشرط حينئذ إلى تقسيط الأجرة، كيفية تقسيط الأجرة على الحصة الخاصة. لولا الشرط كان مقتضى القاعدة عند الماتين أن الحصة الخاصة مورد الإجارة، ولم يتحقق، فإذا لم يتحقق الإجارة تبطل، وما تحقق لم يكن موردا للإجارة فلا يستحق شيئا كما تقدم. لكن حينما يشترط يقول أنه إذا لم توصلني في ذلك الوقت فلك فينقص من الأجرة كذا مقدار، هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى مفادين. المفاد الأول أن متعلق الإجارة ليس خصوص الحصة الخاصة بنحو التقييد، بل متعلق الإجارة مجموع ذات العمل والتقيد بنحو المجموعية لا بنحو التحصيص والتقييد. أن متعلق الأجرة أصل العمل أيضا يريده هذا المكلف، فهذا الأمر أصل العمل يريدها، أصل الإيصال يريدها، يريده مع خصوصية كونه في اليوم المعين بنحو المجموع، يريد ذات الإيصال ويريد أن يكون هذا الإيصال في اليوم المعين، فذات الإيصال أيضا مطلوب في نفسه، لكن مطلوب بنحو الجزئية والضمنية، لا مطلوب مستقل، وإنما مطلوب مع الآخر. لكن لو لم يتحقق الخصوصية هذا أيضا مطلوب من قبيل تعدد المطلوب، يكون بابه باب تعدد المطلوب. المطلوب الأكمل له مجموع الأمرين من الإيصال، وأن يكون الإيصال في ليلة النصف من شعبان، لكن ذات الإيصال أيضا مطلوب له. وحينئذ هذا المفاد الأول. والمفاد الثاني كيفية تقسيط الأجرة على هذا المجموع، أن هذه الأجرة تمامها في قبال تمام الخصوصيتين، يعني في قبال المجموع، مجموع الأجرة في قبال مجموع ذات العمل، مجموع العملين من ذات الإيصال ومن أن كون هذا الإيصال في الليلة المعينة، تمامها في قبال تمام المجموع العمل. المقدار الذي يقابل كل جزء بالشرط يحدد، المقدار الذي يقابل الخصوصية هو المقدار الذي ينقص، والمقدار الذي يقابل أصل العمل هو المقدار الذي يبقى. فيكون مرجع هذا عرفا إلى كيفية تقسيط الأجرة على المجموع من ذات العمل والخصوصية، وهذا أمر اختياره بيد المتعاقدين، بيد المتعاقدين أن يعينوا المقدار الذي يقع بإجاء كل جزء حقيقي أو تحليلي من المعوض من العوض. هذا ليس منافيا مع مقتضى العقد ولا تهافتا مع العقد. العقد عقد المعاوضة، ما هو مقتضى المعاوضة؟ أن يكون بإجاء المعوض عوض، هنا بإجاء المعوض عوض، وأن يكون العوض الذي بإجاء هذا المعوض محددا معينا لا مرددا، هذا إذا معين تمام الأجرة بإجاء تمام ذلك مجموع ذلك العمل الذي مركب من عملين ذات الإيصال، وأن يكون الإيصال في الليلة المعينة في الوقت المعين. حينئذ لولا هذا الشرط كان مثلا مقتضى الإطلاق أو الظاهر الأولي لمثل هذا العقد أن الحصة الخاصة في مقابل تمام الأجرة، فلو لم تتحقق الحصة الخاصة فلم يتحقق هنا حينئذ شيء من مورد الإجارة، فالإجارة باطلة. لكن بالتقسيط بالشرط بحسب الحقيقة أفهم المتعاقدان، أفهم كل واحد منهما الآخر، أن الحصة الخاصة ليست هي المطلوبة بنحو وحدة المطلوب، ذات العمل أيضا مطلوب، وذات العمل أيضا بإجائه يدفع المستأجر بإجائه أجرة في ضمن مجموع تمام الأجرة، لأن ذات العمل أيضا في ضمن مجموع العملين وقع معوضا وهذا عوضا. حينئذ والمقدار الذي يكون بإزاء ذات العمل يحدده. يقول المقدار الذي يكون بإزائه إنما هو مثلا نصف المبلغ أو ثلثي المبلغ وثلث المبلغ بإزاء الخصوصية. وهذا أمر معقول أن يكون باب هذا الشرط بحسب الحقيقة باب التقسيط للأجرة على ذات العمل، تمام الأجرة يقسط بهذا الشرط على تمام على ذات العمل وعلى خصوصية العمل، مجموع الأجرة وتمام الأجرة بإزاء مجموع العملين. المقدار الذي يجعل بإزاء الخصوصية وهو أن يجعل الإيصال في ليلة السبت مثلا ثلث الأجرة والثلثان أو مثلا درهم مثلا والباقي يكون بإزاء ذات العمل، أي مانع في هذا؟ هذا ليس فيه لا التهافت والتناقض مع مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يكون للمعوض أجرة معينة، هنا المعوض مجموع العملين ذات الإيصال والخصوصية بنحو المجموعية بنحو كل منهما يقع جزءا حينئذ، لا يقع خصوص الحصة الخاصة موردا للإيجار. كل من ذات الإيصال مطلوب وخصوصية كونها في ليلة النصف من شعبان أيضا مطلوب آخر بنحو تعدد المطلوب، لولا الشرط كان ظاهره وحدة المطلوب فلا يستحق شيئا، بالشرط يصبح ظاهره تعدد المطلوب، وبالشرط أيضا يصبح كل جزء من الأجرة في قبال أحد المطلوبين، التمام الأجرة في قبال كلا المطلوبين، جزء من الأجرة في قبال المطلوب الأول والجزء الآخر في قبال المطلوب الثاني. وبهذا لا يكون لا تناقض مع العقد مع لا تهافت مع تعين العوض والمعوض، العوض والمعوض يكون محددا، ولا أيضا لا يلزم أن يكون دفع هذا الجزء بإزاء ما يكون خارجا عن مورد الإجارة ومورد العقد داخل في مورد الإجارة، إنما يكون خارجا لو كان مورد الإجارة وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب، مع فرض أن له مطلوبان، ذات العمل أيضا مطلوب له ومستحق له، حينئذ هو يريد مجموع المطلوبين ويبذل مجموع الأجرة بإزاء مجموع المطلوبين، ويحدد المقدار الذي يكون بإزاء المطلوب الأول والمقدار الذي يكون من هذه الأجرة بإزاء المطلوب الثاني، وحيث أنه يريدهما معا بنحو تعدد المطلوب، المعية أيضا موجودة كما في بيع أي مجموع بمجموع، هناك لا نقول بالتقسيط بلحاظ الأجزاء، لو باع منين من حنطة بدينارين هناك يقال نصف دينار في قبال المن الأول دينار آخر في قبال المن الثاني، لو خاط مثلا ثوبين بدينارين دينار في قبال الثوب الأول دينار آخر في مقابل الثوب، هناك التقسيط والانحلال على القاعدة لا يحتاج إلى الشرط لأن الأجزاء هي منحلة تكوينا، هنا حيث أنه بابه باب التقييد لا باب الأجزاء والجزء والكل، باب الحصة والطبيعي، فعلى القاعدة لا يكون هناك انحلال، على القاعدة يكون هناك ما هو يكون هناك مثلا ما يقوله الماتن المطلوب واحد وهو الحصة الخاصة فمعوض بإزاء معوض واحد، وهذا لم يتحقق فتبطل الإجراء، لكن بالشرط يبين أنه هذا المطلوب ليس مطلوبا واحدا، مطلوبان له مطلوبان، المستأجر ذات الإيصال مطلوب، كون الإيصال في الوقت المعين أيضا مطلوب، ومجموعهما مطلوب بنحو تعدد المطلوب، فالمستأجر يريدهما معا. الشرط هنا يبين يعني يرفع مقتضى إطلاق العقد في وحدة المطلوب، إطلاق عقد الإيجار وحده لولا الشرط كان ظاهره وحدة المطلوب، الشرط يقول لا هنا ليس وحدة مطلوب تعدد مطلوب، ذات الإيصال أيضا يريده، ذاك أيضا ذات الإيصال لا يعطيه مجانا يريد بإيصاله أجرة، هم ذاك يراه مطلوبين هم هذا يراه مطلوبين ويريد في قباله أجرة، بالشرط حينئذ يبين تعدد المطلوب أولا هذا المفاد الأول، ويحدد القسط الذي من الأجرة يقابل كل واحد من المطلوبين، بحيث أنه لأن الانحلال هنا ليس طبيعيا ومن قبيل الانحلال على الأجزاء ليس قهريا، الانحلال القهري باعتبار تسانخ الأجزاء، التقسيط هنا قهري لا يحتاج إلى شرط، أما هنا حيث أن الانحلال ليس انحلالا حقيقيا وقهريا فلا بد من تحديد أولا تعدد المطلوب تحديد المطلوبين، وثانيا تحديد المقدار الذي يتفق عليه الطرفان من الأجرة بإزاء كل من المطلوبين. فيرجع هذه الشرطية حينما يقول خذني إلى كربلاء في ليلة النصف من شعبان، وإن لم تصل في النصف من شعبان فأنقص، فينقص من الأجرة مثلا كذا مقدار. هذا يرجع إلى بيان أن هناك مطلوبين، أصل السفر وكون السفر في الليلة المعينة، كلا المطلوبين بنحو تعدد المطلوب متعلق الإجارة، وأن تمام الأجرة مقصف على هذين المطلوبين، تمامها في قبال كلا المطلوبين لو حققه، ثلثيها مثلا في قبال أصل الإيصال المطلوب الأول، الثلث الباقي في قبال المطلوب الثاني. فإذا لم يأتي المطلوب الثاني لكن جاء بالمطلوب الأول استحق لا محالة ذات المقدار الذي كان بإجائه حسب التقسيط الذي حصل بالشرط. وهذا أمر ليس فيه لا تناقض مع مقتضى العقد والقاعدة، لا تهافت ولا جعل شيء بإزاء ما هو خارج عن عقد الإيجار. وعلة الصحة حينئذ هنا الشرط أوجبت صحة هذا العقد، من دون شرط كان هذا العقد فاسدا، الشرط أوجب صحة هذا العقد، لكن إيجاب الشرط لصحة هذا العقد من باب أن هذا الشرط بحسب الحقيقة دل على أن في البين مطلوبان، لا مطلوبين لا مطلوبا واحدا. إنما كان يبطل العقد من دون شرطين لأن ظاهره وحدة المطلوب والمطلوب لم يتحقق، وإنما يصح العقد مع الشرط لا لأن الشرط في ضمن العقد الفاسد يصحح العقد ويرفع فساده، هذا لا يمكن كما قال المستشكلون، إنما يصح العقد لأنه بهذا الشرط يتبين أن ما هو المتعلق للإجارة ليس مطلوبا واحدا، لكي يقال هذا المطلوب لم يتحقق في الخارج، المتعلق للإجارة بهذا الشرط ينكشف أنه عبارة عن مطلوبين، يريد مجموع المطلوبين والعملين، لكن يريدهما معا مجموعان كأي شيئين يريدهما المشتري أو المستأجر معا، فيكون بابه باب تعدد المطلوب، فتصح الإجارة حينئذ، لأنه يكون في مثل هذه الحالة المطلوب الأول أيضا موردا للإجارة، والمطلوب الأول تحقق فيستحق حينئذ صاحبه أجرة المسمى المعينة بإجائه، ولا محذورة في صحة مثل هذه المعاملة حينئذ. وبهذا يظهر أن هذا الإشكال الذي أشكل به المحققون على السيد الماتين يمكن دفعه بحسب الحقيقة بهذا، يندفع بهذا البيان. فعلى القاعدة يكون حينئذ هنا مثل هذه المعاملة صحيحة. إذن فالشرط، وبهذا نستنتج أن الشرط الإنقاص لو لم يتحقق لو خالف لنقص، هذا الشرط الإنقاص لو خالف لنقص الذي هو ظاهر فتوى المشهور قدام المشهور ابن تعبيرهم هكذا، إن خالف مورد الإجارة لنقص كذا من الثمن، إن خالف مورد الإجارة لا يمكن أن يحمل على ما إذا كان متعلق الإجارة جامع العمل، إذ لو كان متعلق الإجارة جامع الإيصال ذات الإيصال لا مخالفته، تهافت ثم لا مخالفة أيضا، كيف يعتبر أنه خالف مع أن متعلق الإجارة ذات العمل، ذات العمل حققه، ذات الإيصال حققه، إنما يصدق المخالفة فيما إذا كان متعلق الإجارة العمل الخاص لكي يقال خالف الإجارة، إذا كان متعلق الإجارة العمل الخاص حينئذ، إذا اشترط أنه لو خالف الخصوصية فيكون هناك نقص بكذا مقدار من الأجرة، هذا مرجعه مرجع هذه الشرطية إلى جعل المتعلق الأجرة مجموع المطلوبين ذات العمل والخصوصية وتقسيط الأجرة على هذا المجموع بالنسبة التي بينت المقدار الذي بين في هذا الشرط، وهذا لا محذور فيه، لا يكون فيه أي محذور، لا محذور التناقض، إذ لم يتلاعب الشرط بالأجرة ولم يبدل العوض، العوض بإزاء المعوض معين، بإزاء المجموع مجموع الأجرة، بإزاء كل من المطلوبين أيضا مقدار نسبة معينة من هذا المجموع من الأجرة، فلا يوجد تبدل وتغير في طرفي الإيجار من العوض والمعوض لكي يلزم ذلك المحذور الثبوتي الذي كان يلزم، كما لا يكون هناك تهافت وتناقض في الغرض، لأن هذا الإنسان إذا جعل تمام الأجرة بإزائة ذات العمل كيف يشترط حينئذ أن لا يكون مستحقا لشيء من إذا جاء بالجامع ضمن الفرد الأخذ، ذاك الإشكال أيضا هنا لا يرد، فيكون مثل هذا العقد صحيحا، كما أنه لا يرد إشكال أن هذا مناقض مع ما سبق منه من القول ببطلان هذا العقد، فإنما ما سبق منه بالقول بالبطلان مورده ما إذا كان مورد الإجارة الحصة الخاصة بما هي حصة خاصة بنحو وحدة المطلوب الذي هو ظاهر العقد حيث لا شرطه. ما تقدم من السيد الماتن من القول بالبطلان مورده ما إذا كان مورد الإجارة الحصة الخاصة بنحو وحدة المطلوب الذي هو ظاهر العقد حيث لا اشتراطه، حيث لا يشترط الإنقاص ظاهر العقد أيضا إرادة الحصة الخاصة بما هو حصة الخاصة بنحو وحدة المطلوب بحد ذات العمل، لا دليل على أنه يريده بأي دليل المستأجر يريد ذات العمل، لا، حينما يكون متعلق الإجارة الحصة الخاصة بنحو التقييد من دون اشتراط، إنما يدل الدليل على أنه يريده لو كان اشتراطه، فإن هذا الشرط يدل لا محالة على أن ذات العمل أيضا يريده وأنه يقسط مقدارا من الأجرة في قبال ذات العمل والمقدار الباقي في قبال الخصوصية وتمام الأجرة في قبال تمام المطلوبات. وبهذا تكون الصحة كما قال السيد الماتن على القاعدة تمسكا بعمومات وفوب العقود وعمومات المؤمنون عند شروطهم، وأيضا صحيحة الحلبي، فإن صحيحة الحلبي أيضا يحملها، أيضا تكون ظاهرة في هذا الذي يذكره السيد الماتن، فإن في صحيحة الحلبي هكذا ورد، ورد فيها أنه قال كنت جالسا قاعدا عند قاض إلى قاض، وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فجاءه رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، قيده بالوقت الخاص لأنها سوق أخاف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حطت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما. فقال القاضي هذا شرط فاسد، وفه كراه، اعطه الكراه تاما، لأنه حبسه كذا يوم يريد أن ينقص هذه الأيام من الكراه. القاضي كان فتوى أن هذا شرط فاسد، وفه كراه. فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال شرطه هذا جائز ليس فاسدا، شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه، يعني ما لم يكن الشرط محيطا بكل الأجرة بحيث لا يبقى له أجرة بعد، إذا كان الشرط بنحو بحيث لا يبقى له أي شيء أي أجرتين فهذا الشرط باطل ليس جائزا، لكن إذا كان الشرط شرط نقيف فقط شرط الإنقاص فقط هذا ليس بجائز، شرط جائز شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه، في الصفحة 253 من المجلد 13 من الوسائل، الرواية موجودة وهي رواية معتبرة سندا، نقلها الصدوق والكليني ظاهرا الشيخ. هذه الرواية استظهر منها المعلقون على المتن بذاك الإشكال، استظهروا منها الفرضية الثالثة التي ذكرناها في الإشكال الأول وقلنا لماذا لم يذكره الماتن، استظهروا منها تلك الفرضية، قالوا أن ظاهر هذه الرواية ليس هذا الذي يقوله الماتن. الماتن حمل الرواية على الشق الثاني في كلامه. ما هو الشق الثاني؟ أن يكون متعلق الإجارة، مورد الإجارة، العمل في اليوم الخاص بقيد الخصوصية، ويشترط عليه هذا الإنسان أنه إن لم يوصله ينقص من الثمن. المشهور قالوا هذا خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أن مورد الإجارة أصل العمل، أصل حمل المتاع إلى المعدن، أما اليوم الخاص هذا شرط في ضمن العقد بنحو الشرط. اشترط عليه في ضمن العقد بعد أن آجره، يعني بعد أن كان متعلق مورد الإجارة ومتعلق الإجارة أصل الإيصال والحمل إلى المعدن المكان الخاص، اشترط عليه أن يدخله المعدن في يوم كذا وكذا بنحو الشرط. واشترط أيضا أنه لو لم يوصله في اليوم المعين الذي حدده بالشرط لا بالعقد، يكون لكل يوم يحتبس ولا يصل نقصانا في الأجرة بكذا مقدار. وقالوا أن هذه الرواية ظاهرة في هذا لا فيما يقوله الماتن، لأن المذكور فيه هو هكذا: إني تكاريت، يعني تآجرنا، آجرت كم من الكراء، تكاريت إبل هذا الرجل، الإبل الذي كان يحمل عليها المتاع، كراه من هذا الرجل وآجره ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن. إذن مورد الإجارة أصل الحمل إلى المعدن بلا قيد جائز. فاشترطت عليه، هذا شرط إذن في ضمن العقد، اشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، هذا إذن صار شرطا لا أنه صار قيدا وعنوانا مقيدا لمورد الإجارة كما يقول السيد الماتن. إذن فمورد الإجارة أصل العمل ذات الإيصال، والخصوصية بالشرط لا بالقيد، لأنها سوق أخاف أن يفوتني، فإن احتسب احتبست، هذا الشرط الثاني أو شرط في الشرط، إن احتبست عن ذلك حطت، أي أنقصت، حطه أي ترك من أنقص من الكراء لكل يوم احتبست كذا مقدار، وأنه حبسني ذلك. إذن فظاهر الرواية ما إذا كانت الخصوصية واردة بعنوان الشرط. إذن الاستظهار الذي استظهره السيد الماتن خلاف الظاهر، هكذا قالوا، إلا أن الصحيح أن الحق مع الماتن، وذلك لأنه أولا عنوان الاشتراط هنا في لسان الراوي في لسان الرواية ليس بالمعنى الفقهي، هذا حمل للاشتراط على المعنى الاصطلاحي الفقهي. الشرط عند الفقهاء في باب المعاملات له اصطلاح خاص كما قرأتموه في المقاصد، وهو الالتزام في ضمن الالتزام، لكن في المعنى اللغوي ليس معنى الاشتراط هذا. المعنى اللغوي للاشتراط معنى ينسجم ايضا ويصح مع التقييد، حينما يريد الانسان ان يقول انني اجرت شخصا على عمل معين بخصوصية معينة، يعني جعل الخصوصية شرطا في مورد الإجارة. كلمة الاشتراط تطلق أيضا لغة على كل تقييد وكل إشراط، كل تقييد وإشراط بشيء يسمى اشتراط، كل شيء ربط بقيد بشيء آخر هذا يسمى اشتراط لغة، سواء كان ذاك مورد متعلق الالتزام الأول اللي هو الإجارة أو كان بعنوان التزام آخر مستقل. الالتزام الشرطي الاصطلاحي المستقل ليس هو مفهوم كلمة الاشتراط، مفهوم كلمة الاشتراط إنما هو التقييد. فحينما يقول واشترطت عليه أن يدخلني المعدن، يعني الإجارة التي وقعت بيني وبينه لم تكن إجارة على المطلق، وإنما كانت إجارة على أن يحمل متاعي إلى المعدن الخاص وفي اليوم المعين، لأن هذا هو غرضي، غرضي أن أصل إلى السوق أخاف أن يفوتني. إذن فالاشتراط في هذه الرواية لابد أن يحمل على معناه اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، والمعنى اللغوي ينسجم مع أن يكون متعلق الإجارة إنما هو الحصة الخاصة يعني مع التقييد، بل هذا أولا، بل نريد أن نترقى ونقول حتى إذا كان الاشتراط بصيغة الشرط في ضمن العقد، هذا لا محالة يرجع إلى أن يكون مورد الإجارة ومتعلق الإجارة مشروطا، لما أشرنا إليه في دفع الإشكال الأول، من أن الإنسان إذا كان قد جعل أجرة في قبال عمل، لا معنى لأن يأتي يرجع وينقض ذلك ويقول هذه الأجرة ليس في قبال العمل، نصفه في قبال هذا العمل، هذا تناقض. حينما يجعل أجرة في قبال عمل لا يمكن أن ينقضه بعد ذلك بالشرط، فإذا كان هناك شرط هذا الشرط لا محالة، معناه أن تمام الأجرة كان في قبال العمل الخاص لا في قبال ذات العمل. حينما يقول اشترطت عليه أن يوصلني في اليوم المعين وإن احتبست نقص عن ذلك اليوم أنقصت كذا، هذا معناه أن تمام الأجرة ليس في قبال ذات العمل، تمام الأجرة في قبال العمل الخاص، أن ما عينه إنما هو في قبال العمل الخاص. فالكراء والكروة التي قد عين في خلال عقد الإيجار لا محالة في موارده، الاشتراط أيضا يكون في قبال العمل الخاص لبا وثبوتا، حتى لو صيغ إثباتا بعنوان الشرط وجعل مورد الإجارة بعنوان في اللفظ ذات العمل وبين الخصوصية بالشرط، إلا أن هذا ليس الميزان بظاهر اللفظ، الميزان بعالم اللب والثبوت. في عالم الثبوت الإنسان الذي يقول آجرتك على أن توصلني إلى المعدن الفلاني وأنت اشترط عليك أن توصلني في اليوم المعين وإن لم توصلني في ذاك اليوم فحطت من الأجرة كذا مقدار، هذا معنى أن تمام الأجرة ليس في قبال ذات الإيصال إلى المعدن، تمام الأجرة في قبال الإيصال الخاص، حتى لو صاغه بصيغة الشرط لبا وثبوتا، عالم الثبوت لا يتغير، عالم الثبوت واحد في الصياغتين، أنه يجعل تمام الإيجار تمام الأجرة يجعلها في قبال العمل الخاص، وأما ذات العمل بلا خصوصية يجعل في قباله الإيجار الأقل لا تمام الأجرة. إذن فحتى لو كانت المراد من الاشتراط الاشتراط اللفظي الاصطلاحي بمعنى الشرط الذي هو التزام آخر مستقل في ضمن العقد، مع ذلك هذا لبا يرجع إلى وثبوتا يرجع إلى أن ما هو المعوض وما هو العوض لبا وثبوتا بين هذين المتعاقدين، تمام الأجرة بإزاء العمل مع الخصوصية، تمام الأجرة بإزاء العمل مع الخصوصية لا بإزاء ذات العمل بلحو مجموعية، يكون بها هذا معناه بحسب الحقيقة. إذن فحتى إذا تنازلنا عن عدم ظهور الشرطية فيما يذكره المشهور وافترضنا أنه ظاهر في المعنى الاصطلاحي، صيغة الشرط الاصطلاحية أيضا تجعل في المقام لبا التقييد، وأن تمام الأجرة بإزاء مجموع العملين، التقييد بنحو المجموعية لا بنحو بنحو الانحلال، التقييد بنحو المجموعية، وأن تمام الأجرة يريد أن يجعلها المستأجر في قبال مجموع الخصوصيتين ذات الإيصال وأن يكون في الوقت المعين، وإلا لا يستحق تمام الأجرة، وهذا سواء يصوغه صياغة شرط في ضمن العقد أو يصوغه صياغة قيد، أي شكل يصوغه حتى الصياغة الشرطية لبا يرجع إلى هذا المعنى. إذن فيكون ظاهر الصحيح ما ذكره السيد الماتن من أن ما هو المعوض الذي بإزائه تمام العوض إنما هو الإيصال في اليوم المعين، غاتر أم لو لم يحقق الخصوصية ينقص من الثمن كذا مقدار، يعني الرواية ظاهرة في الشق الثاني في كلام الماتين، لا في الشق الثالث الذي قلنا أنه تهافت وتناقض وفي نفسه غير معقول، ولهذا لم يذكره الماتين. إذن فالصحيح أيضا ظاهرها إنما هو نفس الشق الثاني الذي ورد في كلام السيد الماتين، يريد أن يقول إذا كان هناك شرط، سواء كان شرط إذا كان شرط نقيصة، سواء كانت الخصوصية مبينة بالشرط أيضا أو الخصوصية مبينة بنحو التقييد، كلما كان هناك شرط أنه إن لم يحقق تلك الخصوصية المشترطة نقص من الأجرة كذا، هذا معناه أنه يجعل تمام الأجرة بإزاء العمل الخاص، العمل مع الخصوصية، ويريد أن يقصر هذه الأجرة على العمل، على ذات العمل وعلى الخصوصية، بحيث تكون تمام الأجرة في قبال تمام مجموع العملين والمطلوبين، والمقدار الناقص منه في قبال المطلوب الأول من المعوض. هذا أيضا هو ظاهر الرواية، فالرواية منسجمة مع ما استظهره المحقق، مع ما استظهره السيد الماتين. وشيء من الإشكالين المذكورين فيما سبق لا يرد على السيد الماتين.